الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم معنا المجلس الثالث من مجالس شرح كشف الشبهات، ويبدأ المؤلف في ذكر أجوبة الشبهات حول مسائل التوحيد، الشبهات التي كان يذكرها المشركون عبدة الأوثان، عبدة القبور، ذكروا شبهات وبدأ بردها، فهو يعلمك الآن كيف ترد الشبهات، ويبين لك أن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه كل شيء، وما أبقى على شبهة ترد على مسائل التوحيد إلا وفندها والحمد لله. ذكر لك الآن أو يريد أن يذكر لك جوابين. جوابا مجملا ليس فيه تفصيل، لا ينطبق على أو هو حقيقة ينطبق على كل الشبهات، جميع الشبهات، ولا يتعلق بمسألة دون أخرى وشبهة دون أخرى، لا، هو رد ترد به على كل شبهة ترد عليك، سواء كانت في التوحيد أو في غيره من مسائل العلم الشرعي التي فيها نصوص محكمة. ما عليك فقط إلا أن تعرف المحكم، تعرف الصواب بأدلته الكتاب والسنة، وتعرف ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم في المسألة العلمية الشرعية فقط. بعد ذلك أي شبهة ترد عليك من أي شخص مخالف مباشرة ترد عليه بهذا الرد الذي سيذكره لك، الرد المجمل. أما الرد المفصل فهو الذي يتعلق بكل شبهة يعني خاصة، ورد كل شبهة يكون خاص بها. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، يعني فهمها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. يعني الآن الجواب على أي شبهة ترد عليك تجيب بهذه الآية. ما معنى هذه الآية؟ معناها أن نصوص الشريعة من القرآن والسنة تنقسم إلى قسمين، قسم منها أدلة محكمة، وقسم أدلة متشابهة، وهذا قد فصلنا القول فيه في شرحنا على نمعة الاعتقاد، ذكرنا هناك المحكم والمتشابه والتفصيل كامل هناك. لكن هنا الآن أنا ذكرت لكم أن هذه الدروس ستكون مبنية على دروس سابقة، سواء كانت في مسائل التوحيد أو في مسائل العقيدة التي درستموها في السابق. إذن هنا الآن التفصيل ترجع إلى شرحي على نمعة الاعتقاد، هناك تفصيل يناسب الطالب المبتدئ، لكن الآن سنذكر ما يناسبكم أنتم. الآن الجواب على أي شبهة ترد عليك تردها بهذا. إذا ذكر لك شبهة وما عرفت جوابها ماذا تقول؟ أقول عندي شيء محكم، أدلة محكمة بنيت عليها عقيدتي وبنيت عليها ديني، وهذا الشيء المحكم أدلته واضحة وصريحة، وهي التي بيّنها المؤلف في السابق في مقدمة الكتاب، بيّن لك ما هو التوحيد وما هو الشرك، وبيّن لك الشرك الذي كان عليه مشركو قريش، وبيّن لك أن توحيد الربوبية وحده غير كاف وهو كان محققا عند كفار قريش، وأن شركهم كان في توحيد العبادة، ولا يكون العبد موحدا حتى يوحد في جميع أنواع التوحيد ولا يشرك في شيء منها، وأن كفار قريش كانوا يعبدون الأوثان يبتغون إيش شفاعتها عند الله سبحانه وتعالى، هذا كله قد بيّنه لك وبيّن لك حكمها. إذن هذه محكمات ذكرها لك بأدلتها فهي محكمات. إذا أورد عليك أي شبهة بعد ذلك حول هذا الأمر تقول له عندي هذه أدلة محكمة ومسائل بينة فأنا أدين الله سبحانه وتعالى بها، أما ما ذكرت أنت فهذا إذا كان عندك جواب خاص به تجيب، ما عندك جواب خاص لا تعلم تقول نرد المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم، لأن هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فقد ذكر لنا أن هذا الكتاب منه آيات محكمات وهي التي لا تدل إلا على معنى واحد، ليس فيها اشتباه ولا تلتبس عليك، آيات محكمات يعني واضحة بينة لا تعطي إلا معنى واحدا، وأخر متشابهات. هذه الآيات قال في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، محكمات واضحات الدلالة صريحات لا يعطينا إلا معنى واحدا، خلاص ما فيه اللبس أبدا. قال هن أم الكتاب، أصل الكتاب، أصل الكتاب يعني هن الأصل الذي تبني عليه دينك وتعتمده، هن أصل الكتاب يرد إليهن كل شيء. وأخر متشابهات يعني تشتبه تعطي أكثر من معنى فيلتبس الأمر على البعض. طيب ماذا نفعل مع هذه؟ قال فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه. إذن عندما تأخذ أنت بالمتشابه تكون ممن؟ قال تكون ممن في قلبه زيغ، لأن الذي يتمسك بالمتشابه وبالمتشابهات ويترك المحكمات هذا الذي في قلبه زيغ، كما قال الله سبحانه وتعالى هنا، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن هذه علامة، من تمسك بالمتشابه وترك المحكم ففي قلبه زيغ، إذن هو من أهل الضلال الانحراف عن الحق، لأنه ترك المحكمات وتمسك بالمتشابهات فأظهر لنا حقيقة ما في نفسه من زيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآن الراسخون في العلم يؤمنون بهذا وبهذا، لكنهم يجعلون المحكم هو الأصل ويردون المتشابه إليه. ويردون المتشابه إليه، لأنه يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمنون بالجميع ولكنهم يجعلون المحكم هو الأصل ويردون المتشابه إليه ويفهمونه بناء عليه، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، كلها خارجة من حكيم عليم. لا يمكن أن تتعارض، إنما التعارض يكون في أفهامنا، فنحن نوجه المتشابه هذا ونفهمه بناء على المحكم، فنجعله يتوافق معه في فهمنا. فإذا طريقة الراسخين في العلم والواجب هو رد المتشابه إلى المحكم وليس العكس. العكس يفعله أهل البدع الذين في قلوبهم زيغ. فعندما يطرح عليك شبهة تقول له عندي المحكمات واضحات وأدلة واضحة وصريحة وديني مبني على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، وشبهتك هذه التي ذكرت ترد إلى هذا المحكم، استطعت أنت أن تردها وتبين له المعنى الصحيح الحمد لله، ما استطعت قل له هذا عندي أمر راسخ وهذا المتشابه يرد إلى المحكم، أما الكيفية والله فالله أعلم، يعرف يعلمها أهل العلم. بس هذا هو الرد، هذه قاعدة عامة تأخذها في كل أمور الشريعة، واجبك أن تتعلم بس الأصول الصحيحة والعقيدة السليمة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من ذلك، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة المحكمة بس، وبعد هذا ينتهي الأمر. قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروا من؟ احذروا الأقوال ولا احذروا الأقوال وأصحاب الأقوال؟ قال فاحذروهم أي أصحاب الأقوال، احذروا من قولهم لأنهم تمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم، واحذروا من الأشخاص أنفسهم. وهذا رد على الذين يقولون حذر من القول ولا تحذر من القائل، قول باطل، لأن هذا القائل في قلبه مرض، في قلبه زيغ، أبان لنا عنه بماذا؟ باتباعه للمتشابه، فلما اتبع المتشابه علمنا أن في قلبه زيغ، أن في قلبه زيغا، علمنا ذلك. فلذلك لا، الآن هو لن يقتصر على شبهة أو شبهتين أو ثلاث عندما يطلقها، فأنت تحذر من هذا القول ثم بعد ذلك تريد أن تتابع معه 24 ساعة حتى تعرف الأقوال الأخرى التي ذكرت، خلاص أبان لك عن عورته، فضح نفسه. مثل هذا تحذر منه وينتهي أمره، ما تتابعه 24 ساعة ما الذي يقوله حتى تقول اترك هذا، خذ هذا، دعك من هذا، اترك، امسك كذا، ما يصلح هذا، ما هكذا كان الأمر. خلاص دعه وليسلم لك دينك، ثم خذ من أهل الصفاء، من أهل العقيدة السليمة، من أصحاب العقيدة الصحيحة، من أهل الحق. هكذا كان السلف رضي الله عنهم يفعلون، لذلك اتفقوا على هجر أهل البدع وعدم الأخذ عنه بإجماعهم، وإنما حصلت الميوعة وحصل تلبيس الحق بالباطل وخلط الأمور ببعضها عند المتأخرين، أما السلف ما كان عندهم هذا. قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين، الآن هذا مثال على شبه يطرحها البعض، كيف تتعامل معها أنت من خلال المحكم المتشابه. قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تدل على فضل أولياء الله، ومن هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون كما جاء في الآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي المؤمن التقي الصالح الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويتضرع إلى ربه تبارك وتعالى. طيب قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل على فضيلة الأولياء. تدل على فضيلة الأولياء. طيب هم أصحاب فضل ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طيب قالوا أن الشفاعة حق، هذا مقرر، إذا الأولياء لهم فضل ولهم مكانة والشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، إذن إيش النتيجة التي يريد أن يصل إليها؟ إذن نحن نرجوهم ونتضرع إليهم ونعبدهم من أجل إيش؟ من أجل أن يشفعوا لنا، هذا الذي يريده من هذه الشبهة التي ذكرها. إذا كانت الشفاعة حق وكان الأولياء بالمنزلة التي ذكرت والأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا ينازع فيه، إذن النتيجة أننا نعبدهم كي يشفعوا لنا عند الله، هذا الذي يريد أن يصل إليه، هذه شبهة لا يلقيها لك. فكيف ترد؟ إذا عرفت كيف ترد بالتفصيل فالحمد لله. كيف ترد؟ نرد نقول له نعم حق، ما ذكرته في المقدمة حق، أن أولياء الله سبحانه وتعالى لهم فضل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، هذا كله حق، لكن النتيجة التي خرجت بها باطلة فاسدة. فلا يلزم من كون أولياء الله سبحانه وتعالى أصحاب فضل وأصحاب مكان ولهم جاه أن نعبدهم وأن نتقرب إليهم وأن ندعوهم ونرجوهم ونخافهم، لا يلزم، هذا باطل. فهذا ما كان يفعله كفار قريش، وبهذا أخذ كفار قريش وأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتركه. فكيف تجعل هذا لازما لهذا؟ هذا ليس بلازم. إذا نقول نعم كل هذا حق، ولكن ليس فيه دليل على أن نشرك بهؤلاء الأولياء أو بهؤلاء الرسل أو بهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. ودعواك أن هذا يدل على ذلك دعوة باطلة لا يحتج بها إلا مبطل، وما أنت إلا من الذين قال الله عز وجل فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فواجبك أن ترد هذا المتشابه إلى المحكم، ولو فعلت ذلك لاعتقدت العقيدة الصحيحة وما وقعت في الشرك. قال أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، يعني حتى لو ذكر لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يستدل به على إيش؟ على جواز عبادة الأولياء، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، طيب أنت يعني أنت ما عرفت كيف توجه هذا الكلام الذي ذكره، أنت تعرف الآن، أنت بناء على ما درست وتعلمت من العقيدة الصحيحة ومن الأدلة المحكمة أن كلامه باطل، لكن ما تستطيع توجه الأدلة التي ذكرها، كيف تفهمها؟ فجوابه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، يعني هذا المحكم المقرر عندك أنت والثابت، وهو أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، كما أنت أيها المشرك يا من تستدل بهذه الأدلة أنت مقر الآن بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والأولياء اللي هم كفر من؟ المشركين، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا يعبدونهم لهذا، وأنت تقرر نفس ما كانوا يقررونه بالضبط، لكن هذا عندنا نحن أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعرف معنى، لأن أنا ما أعرف كيف أرد عليك، ما أعرف إيش المعنى المقصود من هذه الآية وهذا المعنى المقصود الصحيح من هذه الآية وهذا الحديث النبوي، لذلك لا أعرف كيف أرد عليك شبهتك هذه. لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، لا شك كلام الله لا يتناقض. وما ذكرت أنت مثلا من الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا حق ما عندنا إشكال فيه، وكلام الله لا يتناقض. عندما نهانا الله سبحانه وتعالى عن عبادة الأوثان وبجميع أصنافها لا يتناقض هذا مع قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله أبدا، كله حق وكله خارج من مشكات واحد، كله وحي من الله سبحانه وتعالى. فأنا أؤمن بهذا، لكن المعنى الذي أنت تستدل به أنا عندي باطل يقينا، ما عندي شك، لأنه مخالف للمحكم الذي أنا أعرفه، بس خلاص هذا جواب طيب. قال وهذا جواب جيد سديد كافي، ما تحتاج إلى زيادة، طيب جدا. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، يعني أن هذا الجواب لا يفهمه إلا من وفقه الله، فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. قال فلا تستهن به، هو جواب قوي وكاف، لكن مش الكل يفهم هذا. قال فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى الفهم السليم هو هذا صاحب الحظ العظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب المجمل على الشبهة المطروحة. طبعا نحن أيضا عندنا جواب مفصل عن الآية التي ذكرها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الجواب عليه ما ذكرنا، لو نعم هذه الآية تثبت فضيلة الأولياء أولياء الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يناقش فيه اثنان، أن الولي إذا حقق الولاية بفعل وأتى بأسبابها وكان من المتقين ومن الصالحين أن هذا الولي له مكان عند الله سبحانه وتعالى وله فضل. نحن نعلم هذا ولا ننكره، فنقول أولياء الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم من عقاب الله تبارك وتعالى ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، هذا معنى الآية، هذا أمر إذن لهم مكانة، لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، لهم فضل، نعم. لكن هل في الآية دليل على أننا نعبدهم ونتقرب إليهم من أجل أن يشفعوا لنا؟ ليس في هذا دليل على ذلك، بل نحن نهين عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والشفاعة نطلبها من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى، قد بيّن الله سبحانه وتعالى لنا أن الشفاعة لله جميعا، إذن تطلب من الله سبحانه وتعالى. ومن أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إذن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى بإخلاص، إذن صرف العبادة يكون لله سبحانه وتعالى وحده، هكذا تنال الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب المفصل في هذه. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا فضيلة الأولياء، لكنه لم يقل لنا أن نرجوهم وندعوهم ونتضرع إليهم ونخافهم وأن ندعوهم حتى بطلب الشفاعة، لم يقل لنا ذلك. فهناك فرق بين هذا وهذا، لأن هذا الجزء الثاني منهي عنه، الجزء الأول اعتقاد فضيلة الأولياء هذا مأمور به ما فيه إشكال، هذا الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم. والدرس القادم يبدأ بالجواب، نبدأ بالجواب المفصل إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم معنا المجلس الثالث من مجالس شرح كشف الشبهات. ويبدأ المؤلف في ذكر أجوبة الشبهات حول مسائل التوحيد، الشبهات التي كان يذكرها المشركون عبدة الأوثان، عبدة القبور، ذكروا شبهات وبدأ بردها. فهو يعلمك الآن كيف ترد الشبهات، ويبين لك أن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه كل شيء، وما أبقى على شبهة ترد على مسائل التوحيد إلا وفندها والحمد لله. ذكر لك الآن أو يريد أن يذكر لك جوابين. جوابا مجملا ليس فيه تفصيل، لا ينطبق على أو هو حقيقة ينطبق على كل الشبهات، جميع الشبهات، ولا يتعلق بمسألة دون أخرى وشبهة دون أخرى، لا، هو رد ترد به على كل شبهة ترد عليك، سواء كانت في التوحيد أو في غيره من مسائل العلم الشرعي التي فيها نصوص محكمة. ما عليك فقط إلا أن تعرف المحكم، تعرف الصواب بأدلته الكتاب والسنة، وتعرف ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم في المسألة العلمية الشرعية فقط. بعد ذلك أي شبهة ترد عليك من أي شخص مخالف مباشرة ترد عليه بهذا الرد الذي سيذكره لك، الرد المجمل. أما الرد المفصل فهو الذي يتعلق بكل شبهة يعني خاصة، ورد كل شبهة يكون خاص بها. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، يعني فهمها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. يعني الآن الجواب على أي شبهة ترد عليك تجيب بهذه الآية. ما معنى هذه الآية؟ معناها أن نصوص الشريعة من القرآن والسنة تنقسم إلى قسمين، قسم منها أدلة محكمة، وقسم أدلة متشابهة، وهذا قد فصلنا القول فيه في شرحنا على لمعة الاعتقاد، ذكرنا هناك المحكم والمتشابه و التفصيل كامل هناك. لكن هنا الآن أنا ذكرت لكم أن هذه الدروس ستكون مبنية على دروس سابقة، سواء كانت في مسائل التوحيد أو في مسائل العقيدة التي درستموها في السابق. إذن هنا الآن التفصيل ترجع إلى شرحي على نمعة الاعتقاد، هناك تفصيل يناسب الطالب المبتدئ، لكن الآن سنذكر ما يناسبكم أنتم. الآن الجواب على أي شبهة ترد عليك تردها بهذا. إذا ذكر لك شبهة وما عرفت جوابها ماذا تقول؟ أقول عندي شيء محكم، أدلة محكمة بنيت عليها عقيدتي وبنيت عليها ديني، وهذا الشيء المحكم أدلته واضحة وصريحة، وهي التي بيّنها المؤلف في السابق في مقدمة الكتاب، بيّن لك ما هو التوحيد وما هو الشرك، وبيّن لك الشرك الذي كان عليه مشركو قريش، وبيّن لك أن توحيد الربوبية وحده غير كاف وهو كان محققا عند كفار قريش، وأن شركهم كان في توحيد العبادة، ولا يكون العبد موحدا حتى يوحد في جميع أنواع التوحيد ولا يشرك في شيء منها، وأن كفار قريش كانوا يعبدون الأوثان يبتغون إيش شفاعتها عند الله سبحانه وتعالى، هذا كله قد بيّنه لك وبيّن لك حكمها. إذن هذه محكمات ذكرها لك بأدلتها فهي محكمات، إذا أورد عليك أي شبهة بعد ذلك حول هذا الأمر تقول له عندي هذه أدلة محكمة ومسائل بينة فأنا أدين الله سبحانه وتعالى بها، أما ما ذكرت أنت فهذا إذا كان عندك جواب خاص به تجيب، ما عندك جواب خاص لا تعلم تقول نرد المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم، لأن هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وقد ذكر لنا أن هذا الكتاب منه آيات محكمات وهي التي لا تدل إلا على معنى واحد ليس فيها اشتباه ولا تلتبس عليك، آيات محكمات يعني واضحة بينة لا تعطي إلا معنى واحدا، وأخر متشابهات. هذه الآيات قال في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، محكمات واضحات الدلالة صريحات لا يعطينا إلا معنى واحدا، خلاص ما فيه اللبس أبدا. قال هن أم الكتاب، أصل الكتاب، أصل الكتاب يعني هن الأصل الذي تبني عليه دينك وتعتمده، هن أصل الكتاب يرد إليهن كل شيء. وأخر متشابهات يعني تشتبه تعطي أكثر من معنى فيلتبس الأمر على البعض. طيب ماذا نفعل مع هذه؟ قال فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه. إذن عندما تأخذ أنت بالمتشابه تكون ممن؟ قال تكون ممن في قلبه زيغ، لأن الذي يتمسك بالمتشابه وبالمتشابهات ويترك المحكمات هذا الذي في قلبه زيغ، كما قال الله سبحانه وتعالى هنا، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن هذه علامة، من تمسك بالمتشابه وترك المحكم ففي قلبه زيغ، إذن هو من أهل الضلال الانحراف عن الحق، لأنه ترك المحكمات وتمسك بالمتشابهات فأظهر لنا حقيقة ما في نفسه من زيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآن الراسخون في العلم يؤمنون بهذا وبهذا، لكنهم يجعلون المحكم هو الأصل ويردون المتشابه إليه. ويردون المتشابه إليه، لأنه يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمنون بالجميع ولكنهم يجعلون المحكم هو الأصل ويردون المتشابه إليه ويفهمونه بناء عليه، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، كلها خارجة من حكيم عليم لا يمكن أن تتعارض، إنما التعارض يكون في أفهامنا، فنحن نوجه المتشابه هذا ونفهمه بناء على المحكم، فنجعله يتوافق معه في فهمنا. فإذا طريقة الراسخين في العلم والواجب هو رد المتشابه إلى المحكم وليس العكس. العكس يفعله أهل البدع الذين في قلوبهم زيغ. فعندما يطرح عليك شبهة تقول له عندي المحكمات واضحات وأدلة واضحة وصريحة وديني مبني على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، وشبهتك هذه التي ذكرت ترد إلى هذا المحكم. استطعت أنت أن تردها وتبين له المعنى الصحيح، الحمد لله. ما استطعت قل له هذا عندي أمر راسخ وهذا المتشابه يرد إلى المحكم. أما الكيفية والله فالله أعلم، يعرف يعلمها أهل العلم. بس هذا هو الرد، وهذه قاعدة عامة تأخذها في كل أمور الشريعة، واجبك أن تتعلم بس الأصول الصحيحة والعقيدة السليمة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من ذلك، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة المحكمة. بس وبعد هذا ينتهي الأمر. وقال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروا من؟ احذروا الأقوال ولا احذروا الأقوال وأصحاب الأقوال؟ قال فاحذروهم، أي أصحاب الأقوال، احذروا من قولهم لأنهم تمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم، واحذروا من الأشخاص أنفسهم. وهذا رد على الذين يقولون حذر من القول ولا تحذر من القائل، قول باطل، لأن هذا القائل في قلبه مرض، في قلبه زيغ، أبان لنا عنه بماذا؟ باتباعه للمتشابه. فلما اتبع المتشابه علمنا أن في قلبه زيغ، أن في قلبه زيغا، علمنا ذلك. فلذلك لا، الآن هو لن يقتصر على شبهة أو شبهتين أو ثلاث عندما يطلقها. فأنت تحذر من هذا القول ثم بعد ذلك تريد أن تتابع معه 24 ساعة حتى تعرف الأقوال الأخرى التي ذكرت. خلاص أبان لك عن عورته، فضح نفسه. مثل هذا تحذر منه وينتهي أمره. ما تتابعه 24 ساعة ما الذي يقول حتى تقول اترك هذا، خذ هذا، دعك من هذا، اترك، امسك كذا، ما يصلح هذا، ما هكذا كان الأمر. خلاص دعه وليسلم لك دينك، ثم خذ من أهل الصفاء، من أهل العقيدة السليمة، من أصحاب العقيدة الصحيحة، من أهل الحق. هكذا كان السلف رضي الله عنهم يفعلون، لذلك اتفقوا على هجر أهل البدع وعدم الأخذ عنه بإجماعهم. وإنما حصلت الميوعة وحصل تلبيس الحق بالباطل وخلط الأمور ببعضها عند المتأخرين، أما السلف ما كان عندهم هذا. قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين، الآن هذا مثال على شبه يطرحها البعض، كيف تتعامل معها أنت من خلال المحكم المتشابه. قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تدل على فضل أولياء الله. ومن هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما جاء في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، المؤمن التقي الصالح الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويتضرع إلى ربه تبارك وتعالى. طيب قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل على فضيلة الأولياء. تدل على فضيلة الأولياء. طيب هم أصحاب فضل، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب قالوا أن الشفاعة حق، هذا مقرر، إذا الأولياء لهم فضل ولهم مكانة والشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، إذن إيش النتيجة التي يريد أن يصل إليها؟ إذن نحن نرجوهم ونتضرع إليهم ونعبدهم من أجل إيش؟ من أجل أن يشفعوا لنا، هذا الذي يريده من هذه الشبهة التي ذكرها. إذا كانت الشفاعة حق وكان الأولياء بالمنزلة التي ذكرت والأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا ينازع فيه، إذن النتيجة أننا نعبدهم كي يشفعوا لنا عند الله، هذا الذي يريد أن يصل إليه. هذه شبهة لا يلقيها لك، فكيف ترد؟ إذا عرفت كيف ترد بالتفصيل فالحمد لله. كيف ترد؟ نرد نقول له نعم حق، ما ذكرته في المقدمة حق، أن أولياء الله سبحانه وتعالى لهم فضل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، هذا كله حق، لكن النتيجة التي خرجت بها باطلة فاسدة. فلا يلزم من كون أولياء الله سبحانه وتعالى أصحاب فضل وأصحاب مكانة ولهم جاه أن نعبدهم وأن نتقرب إليهم وأن ندعوهم ونرجوهم ونخافهم، لا يلزم هذا، هذا باطل. فهذا ما كان يفعله كفار قريش، وبهذا أخذ كفار قريش وأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتركه. فكيف تجعل هذا لازما لهذا؟ هذا ليس بلازم. إذن نقول نعم كل هذا حق، ولكن ليس فيه دليل على أن نشرك بهؤلاء الأولياء أو بهؤلاء الرسل أو بهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. ودعواك أن هذا يدل على ذلك دعوة باطلة لا يحتج بها إلا مبطل، وما أنت إلا من الذين قال الله عز وجل فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فواجبك أن ترد هذا المتشابه إلى المحكم، ولو فعلت ذلك لاعتقدت العقيدة الصحيحة وما وقعت في الشرك. قال أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، يعني حتى لو ذكر لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يستدل به على إيش؟ على جواز عبادة الأولياء، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. طيب أنت يعني أنت ما عرفت كيف توجه هذا الكلام الذي ذكره، أنت تعرف الآن أنت بناء على ما درست وتعلمت من العقيدة الصحيحة ومن الأدلة المحكمة أن كلامه باطل، لكن ما تستطيع توجه الأدلة التي ذكرها، كيف تفهمها؟ فجوابه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، يعني هذا المحكم المقرر عندك أنت والثابت، وهو أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، كما أنت أيها المشرك يا من تستدل بهذه الأدلة أنت مقر الآن بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والأولياء اللي هم كفر من؟ المشركين، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا يعبدونهم لهذا، وأنت تقرر نفس ما كانوا يقررونه بالضبط، لكن هذا عندنا نحن أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعرف معنى، لأن أنا ما أعرف كيف أرد عليك، ما أعرف إيش المعنى المقصود من هذه الآية وهذا المعنى المقصود الصحيح من هذه الآية وهذا الحديث النبوي، لذلك لا أعرف كيف أرد عليك شبهتك هذه، لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، لا شك كلام الله لا يتناقض. وما ذكرت أنت مثلا من الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا حق ما عندنا إشكال فيه، وكلام الله لا يتناقض. عندما نهانا الله سبحانه وتعالى عن عبادة الأوثان وبجميع أصنافها لا يتناقض هذا مع قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله أبدا، كله حق وكله خارج من مشكات واحد، كله وحي من الله سبحانه وتعالى، فأنا أؤمن بهذا. لكن المعنى الذي أنت تستدل به أنا عندي باطل يقينا، ما عندي شك، لأنه مخالف للمحكم الذي أنا أعرفه، بس خلاص هذا جواب طيب. قال وهذا جواب جيد سديد، كافي ما تحتاج إلى زيادة، طيب جدا. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، يعني أن هذا الجواب لا يفهمه إلا من وفقه الله، فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. قال فلا تستهن به، هو جواب قوي وكاف، لكن مش الكل يفهم هذا. قال فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى الفهم السليم هو هذا صاحب الحظ العظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب المجمل على الشبهة المطروحة. طبعا نحن أيضا عندنا جواب مفصل عن الآية التي ذكرها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الجواب عليه ما ذكرنا، لو نعم هذه الآية تثبت فضيلة الأولياء أولياء الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يناقش فيه اثنان، أن الولي إذا حقق الولاية بفعل وأتى بأسبابها وكان من المتقين ومن الصالحين أن هذا الولي له مكان عند الله سبحانه وتعالى وله فضل. نحن نعلم هذا ولا ننكره، فنقول أولياء الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم من عقاب الله تبارك وتعالى ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، هذا معنى الآية، هذا أمر إذن لهم مكانة، لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، لهم فضل، نعم. لكن هل في الآية دليل على أننا نعبدهم ونتقرب إليهم من أجل أن يشفعوا لنا؟ ليس في هذا دليل على ذلك، بل نحن نهين عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والشفاعة نطلبها من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى، قد بيّن الله سبحانه وتعالى لنا أن الشفاعة لله جميعا، إذن تطلب من من؟ من الله سبحانه وتعالى. ومن أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إذن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى بإخلاص، إذن صرف العبادة يكون لله سبحانه وتعالى وحده، هكذا تنال الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب المفصل في هذه. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا فضيلة الأولياء، لكنه لم يقل لنا أن نرجوهم وندعوهم ونتضرع إليهم ونخافهم وأن ندعوهم حتى بطلب الشفاعة، لم يقل لنا ذلك. فهناك فرق بين هذا وهذا، لأن هذا الجزء الثاني منهي عنه، الجزء الأول اعتقاد فضيلة الأولياء هذا مأمور به ما فيه إشكال، هذا الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم. والدرس القادم يبدأ بالجواب، نبدأ بالجواب المفصل إن شاء الله، والله أعلم.